أرزاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا من شرح الحديث المشهور الذي يرويه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخر الحديث. وننتقل اليوم إلى الحديث الذي يليه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم في صحيحه. والباب كما تعلمون عنوانه باب البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى والشوق إليه. يقول أنس رضي الله عنه: التقى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك بعيد وفاته عليه الصلاة والسلام، أي بعد وقت قصير من وفاته صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. من أم أيمن هذه؟ هذه اسمها غاثة، كانت مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حاضنته بعد وفاة أمه آمنة. ونحن نعلم أن أمه توفيت صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فكانت حاضنته بعد أمه هي أم أيمن هذه، واسمها بركة، وكانت مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت رقيقة في الجاهلية، وكانت رقيقة لأخت خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهدت أخت خديجة أم أيمن هذه وهي رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، وهذا معنى كونها مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجه فيما بعد، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. وكان يقول عنها انها امي بعد امي، اي ان ام ايمن هي امي بعد وفاة امي التي ولدتني. وهذه شهادة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وشهدت غزوة احد وكانت تضمد الجرحى وكانت تحمل السلاح دفاعا عن نفسها، وشهدت ايضا غزوة خيبر، شهدت غزوات اخرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختلف اليها ان يزورها بين الحين والحين. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى ذات يوم ابو بكر وعمر، فقال ابو بكر لعمر هيا بنا نزور ام ايمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. يا اخوانا السدة فاضية، والاخوان اللي بيجوا بيظنوا انه السدة مليئة، ليش ما تسكروا؟ اطلعوا لفوق. فهذا الكلام من سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه انبعث من معنى من معاني الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من معنى دقيق من معاني الحب لرسول الله والاستيحاش لفقده بعد وفاته. فأبو بكر رضي الله عنه وصاحبه عمر كل منهما يبحث عن الأماكن التي كان يركن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركنان إليها يجدان فيها الأنس، يبحثان عن الأشخاص الذين كان يستأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فيزور كل منهما هؤلاء الأشخاص ويجلس كل منهما إليه، لأن كل منهما يرى في ذلك سلواه ويرى في ذلك معنى من معاني تذكيره برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا شأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس صفة خاصة لأبي بكر وعمر، بل لقد ورد في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا مشى في طريق ربما مر بشجرة فنزل عن دابته وقال تمدد تحت هذه الشجرة، لا لشيء إلا لأنه تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا قال ذات يوم، يعني رقد في وقت الظهيرة تحت هذه الشجرة، يرى سيدنا عبد الله بن عمر أنسه في ظل هذه الشجرة، لا لأنه يستظل بها ولكن لأنها تذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما رأى عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد فتح أزرار قميصه وظهر صدره أو جيبه من ورائه، ففعل عبد الله بن عمر ذلك لا لشيء إلا لأنه يستأنس بهذا الفعل، لأنه شيء قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. وكان هذا دأب جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأنسون بالدار التي كان يسكنها، يستأنسون بالطريق الذي عرف قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، يستأنسون بتلك الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، يستأنسون بالآثار المتبقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، طبعا مع تفاوتهم في القرب من رسول الله ومع تفاوتهم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقلهم حبا له شأنه كشأن أكثر إنسان في هذا العصر حبا لله ورسوله. لو أنك مسحت حال المسلمين من شرق العالم إلى غربه وعثرت على أكثر الناس حبا لله ولرسول الله، لن يبلغ حبه حب أقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا له. كانوا يتباركون بالقصاع التي كان يأكل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتباركون بالكأس، لا أقول كأس لأن الكأس تطلق في اللغة العربية على ما يشبه هذه الكأس من زجاج، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم كان يشرب بكأس من خشب، وكان قد تسلم وشده رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريط أو بسلسلة من فضة. نعم، كان هذا هو الوعاء الذي كان يشرب به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شرب بكأس زجاجي مثلنا قط. فكان الصحابة يتباركون بهذا الوعاء الذي كان يشرب به عليه الصلاة والسلام. هذا شيء طبعا يفرزه الحب، حب هؤلاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنطق لا يمكن أن تجد من يجادله، كل شيء يمكن أن يجادل إلا الحب لا يمكن أن يجادل أبدا، له منطقه الخاص به. يعني لا يمكن أن تجد من يقول لا هذا غير مشروع أو هذا كذا أو كذا. نعم، يمكن أن يقول هذا من فرغ قلبه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلتقيان هذان الشخصان أبدا، إنسان يتصرف بدافع من وقود الحب المتفاعل بين جوارحه، وآخر فرغ قلبه من هذا الوقود. شيء طبيعي أن يسير كل منهما في طريق، سارت مشرقة وسمت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ولذلك لا يمكن للجدل أن نجمع بين هذين المنطقين. نحن نعرف أن الخطين المتوازيين لا ينطلقان لا من نقطة أولى ولا ينتهيان عند نقطة أخيرة، الخطين المتوازيين منفصلين في البداية وفي النهاية، وهذان شأنهما شأن الخطين المتوازيين. أنا أعلم وأنتم تعلمون أن هنالك آثارا كانت تؤنس الحاج إلى بيت الله الحرام متبقية لحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هنالك المنزل الذي ولد فيه سيدنا رسول الله في مكة، كان موجودا إلى فترة. كان هنالك دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخشاه معه أصحابه يتذاكرون ويتحدثون. كان هنالك بئر أريس الذي يجسد أثرا من آثار سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنالك بئر ذي طوى الذي كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة بدأ بهذا البئر واغتسل بمائه. وكان للمسلمون من عشاق رسول الله ومن محبيه إذا ذهبوا إلى مكة بدأوا يتشممون روائح هذه الآثار، أخذوا يبحثون عن المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يبحثون عن بئر أريس وبئر ذي طوى، يغتسلون بالماء الذي اغتسل به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار أخرى. أين هي هذه الآثار اليوم؟ طويت، محيت، ولم يبق منها شيء. هذا منطق، ولكننا لسنا من هذا المنطق في شيء، ونسأل الله عز وجل ألا يبتلينا بهذا المنطق الموحش الملقى الذي لسنا منه في شيء أبدا. منطقنا الذي نتفاعل معه ينبثق من حب رسول الله، إذا وجد هذا الحب وجد منطق آخر. إذا وجد حب حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يدفعك إلى أن تبحث عن آثاره، تبحث عن الأماكن التي بقيت فيها بقايا تشدك إليه صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت من كان يجلس إليه رسول الله تجلس إليه وتحتك به وتلتصق به، لا شيء إلا لأن رسول الله كان يحب هذا الإنسان، كما فعل أبو بكر وعمر، ما علاقتهما بأم أيمن، لكن رسول الله يريدان أن يسترجع ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه النافذة، يجلسان إلى تلك التي كان يجلس إليها رسول الله. هذا شيء يغذي الحب، هو ليس عبارة عن صلاة، وليس عبارة عن ذكر، وليس عبارة عن قراءة القرآن، لكنه غذاء لشيء نتقرب به إلى الله، هو حب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو منطق الحب. من الذي يستطيع أن يناقشك في من لا يملك هذا الحب؟ أما من امتلك هذا الحب فأنت وإياه سواء، والخطان يتحولان من متوازيين إلى متطابقين عندئذ. هذه حقيقة. كلكم يسمع هذين البيتين اللذين ينسبان إلى قيس ابن الملوح العامري المشهور بمجنون ليلى، وليس في الدنيا من يناقشه في هذا الكلام أبدا، لأنه منطق الحب. يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذه الديار عبارة عن تراب، لبن، طين، وربما كان طينا مهشما، وربما كان قد تقادم عليه العهد، لكن لأنه ينتسب إلى من يحبه تحول هذا الطين وهذا اللبن القديم إلى شيء مقدس. نعم، هذا شيء منطقي. فإذا تجاوزنا حب مجنون ليلى لليلى إلى حب الإنسان المؤمن المسلم لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فالمنطق ذاته يفرض نفسه، لا شك في هذا ولا ريب. لا يستطيع أحد أن يناقش. فإن رأيت من يقتير هذه الآثار وينظرها فاعلم أن فؤاده خال وخاض من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، كما أن المجنون مجنون ليلى لو أنه رأى هذه الدار فاشمأز منها واقتلعها وغير معالمها لا فإن ذلك دليلا على أن حبه قد ذهب وانقضى وتحول إلى النقيض. منطق لا يمكن. قلت قبل عند الدروس أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من تبوك طلب لمرأة جبل أحد. طيب جبل أحد عبارة عن حجارة، ألم تروا جبل أحد؟ جبل من هذه الجبال أسود قاتل مظهره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام طرب لمرآه طربا كبيرا. لماذا؟ عندما عاد ولاحت أمامه المدينة ولاحت إلى جانب المدينة جبل أحد قال هذه طابة أي المدينة وهذا أحد جبلا يحبنا ونحبه. هذا من منطق أمر على الديار ديار ليل، منطق هو. السر أن هذا الجبل يحتضن جدث طائفة من أصحاب رسول الله هم الذين صرعوا ووقعوا شهداء يوم أحد. هذا الجبل يحتضن الحمزة، يحتضن مصعب بن عمير، يحتضن كثيرا وكثيرا، يحتضن أنس بن النضر. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام طرب لمرأة جبل، لكن السبب هذا. نحن أمام هذه الصورة، أبو بكر يستوحش من أنه لم يعد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلت الديار ممن كانوا يستأنسون به، فماذا يريد أبو بكر وصاحبه؟ يريدان أن يستأنسا بالآثار الباقية. من الذي كان رسول الله يحبهم؟ ما هي الأماكن التي كان رسول الله يجلس فيها؟ نعم، ما هي البقع التي عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا؟ إذن ينبغي أن يتلمسوا آثار رسول الله في هذه الأماكن. لذلك قال نعم امض بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور. هذا الكلام أقوله أيها الإخوة وأكرره حتى تحصنوا قلوبكم ضد جراثيم فتاكة في هذا العصر ربما تجادل عن نفسها بمنطق زائف ربما سمعتم كثيرا منه. ربما يأتي من يقول لكم حب رسول الله ليس في هذا الذي تقول والذي يلتقي مع مشاعر مجنون ليلى وغيره، حب رسول الله يتمثل في اتباعه. هذا كلام يقوم على سفسطة خداعية ما مثلها خداع، لكنه بحمد الله خداع مكشوف مما يتبينه الأطفال. الاتباع ليس هو الحب، الاتباع ثمرة الحب. تأمل تجد هذا المعنى، الاتباع ثمرة الحب. ولو كان الحب هو الاتباع لاستطاع كل إنسان أن يغرس في قلبه الحب باختياره عن طريق حركة عضلية. الحب هو الاتباع، حسنا أصوم، أصلي، أتصدق، أفعل ما يفعله رسول الله تمثيلا وإذا بي أحب رسول الله. هذا منطق. عندما أتبعه تمثيلا والفؤاد
خال من حبه اكون بهذا الاتباع قد احببته؟ لا اطلاقا. ما اكثر الذين يمثلون؟ كثيرون هم لا سيما في هذا العصر. هذا العصر سيشهد ممثلين كثيرين اكثر مما شهدنا، ذلك لان اخر مؤتمر تبشيري عقد في امريكا سنة 76 بعنوان استراتيجية التنصير انتهى الى مقررات ضخمة تبلغ مجلدا. من هذه المقررات ان الاسلام ينبغي ان يحارب بعد اليوم من الداخل لا من الخارج، اي لا بهوية صريحة تعلن عن محاربتها للاسلام، بل ينبغي الذين يريدون ان يحاربوا الاسلام ان يتقنعوا بالاسلام. ثم يقول: واذا اقتضى الامر ان يرخوا اللحى ويلبسوا العمائم ويتزينوا بزي المسلمين فليفعلوا. هذا شيء موجود ومكتوب. نعم. طيب هؤلاء الممثلون هل يعجزون عن الاتباع تمثيلا؟ يعجزون؟ طيب اذا اتبعوا الاتباع يساوحهم؟ من الذي قال هذا الكلام؟ ومع ذلك فانكم لتسمعون من يقول: حب رسول الله ليس اكثر من اتباعه. اذا هؤلاء الممثلون اكثر حبا منا لرسول الله، لأن هؤلاء الممثلين باعتبارهم يريدون أن يمثلوا وباعتبارهم يريدون أن يؤدوا وظيفة، ربما يفعلون أكثر مما تفعل، ربما يظهرون لك شدة تمسكهم بسنة رسول الله حتى تغتر بهم. طيب هؤلاء اتبعوا. الحب شعور، والشعور انفعال وليس فعلا. هذا الشعور الانفعالي يبعث على الاتباع، لكن لا الاتباع التمثيلي، الاتباع الاصيل، الاتباع المنبعث من تحرك، الاتباع المنبعث من سعادة هذا الانسان بسيره وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تصغوا الى كلام الأمر العجيب أنه يصدر من أناس يصدرون تعاليم الإسلامية، يصدرون المعارف، ويضعون أنفسهم من عالمنا الإسلامي موضع الأساتذة من التلامذة. نعم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع فقط. طيب يا أخي، الاتباع من أين آتي بالاتباع؟ معنى ذلك انك لم يكن ان تحب او لا تحب، لان الانسان يملك ان يتبع او لا يتبع، ليس الامر كذلك. نعم، نحن بحاجة الى هذا الوقود الذي يهتاج بين الجوامع، وعندئذ يتحول الانسان الى مخلوق اخر، يتحول هذا الانسان الى ضرار، يتحول هذا الانسان الى كائن لا تستطيع الدنيا كلها ان تخدعه، ولا تستطيع الدنيا كلها ان تحرفه عن صراط الله، ولا تستطيع الشهوات ان تزيغه، لان الشهوة عبارة عن اثر من اثار الحب، فاذا وجد الحب الاسمى وقوي يتغلب على الحب الادنى، وعندئذ يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصنا يقيه من المبادل والشهوات والاهواء الاخرى. هذا الامر ينبغي ان نعلمه جيدا. دخل ابو بكر وعمر على ام ايمن ليجد في مجلسها اثرا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جلس اليها وتبادل الحديث بكت، فقال لها
بين أبو بكر وعمر. ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا قبل أن نبدأ بفهم هذا الحوار ودلائله ينبغي أن نتنبه إلى ملاحظة: الإسلام لا يمنع من أن يتلاقى الرجال والنساء تحت مظلة رقابة إيمانية وضمن ضوابط من القيود الإسلامية. أوجد هذه الضوابط، ولاحظ أن تكون رقابة الإيمان مهيمنة وتواصل الرجال بالنساء عندئذ يفيد ولا يضر، لأن كل من الرجل والمرأة في هذه الحالة يكون كل منهما عونا للآخر على الاستقامة بدلا من أن يكون كل منهما فتنة للآخر. العبرة بما يقوله كثير من علماء الاجتماع أو علماء الحضارات اليوم من أن المرأة نصف المجتمع، أو فعلا هي فعلا نصف المجتمع، وأن المرأة هي ذات الأثر الأكبر في إنشاء الجيل تماما. لكن هذا الكلام متى يوضع موضع التنفيذ؟ متى هذه الحقيقة تثمر فعلا؟ عندما يعيش كل من الرجل والمرأة هذا المعنى ضمن ضوابط الحدود الإسلامية، عندئذ فعلا ستجد أن المرأة ذات أثر فعال في المجتمع. الرقابة الإيمانية وضمن ضوابط الحدود الإسلامية، عندئذ فعلا ستجد أن المرأة ذات أثر فعال في المجتمع، وأن المرأة هي الجزء الذي لا يمكن أن يستغنى عنه في بناء الحضارة وفي بناء دعائم التي على أساسها يتم التقدم بكل معانيه الإنسانية السليمة عن الشوائب. إذن هذا الكلام الذي يقال صحيح، لكن هذا الكلام الصحيح متى يمكن تنفيذه؟ عندما نجعل الدين رقيبا ونجعل قيود الإسلام محكمة تضبط حياتنا وتضبط لقاءاتنا وتضبط علاقاتنا بعضنا ببعض، عندئذ هذا المعنى يتحقق. لكن إذا لم توجد هذه القيود فمع الأسف النظرية صحيحة هي في الشرق والتطبيق في الغرب كما ترى اليوم. النظرية صحيحة لكنها في أقصى الطرف المعاكس للواقع. متى الإسلام في مصدره القرآني ومصدره النبوي فرق بين المرأة والرجل ووضع بينهما حاجزا وجعل المرأة قاعدة بيت والرجل هو المسؤول عن الحياة الاجتماعية؟ أو متى فعل العكس؟ أو متى دلل الإسلام الرجل على حساب المرأة أو العكس؟ انظروا إلى قول الله عز وجل في خواتيم سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هل تحتاج إلى أدق من هذه العبارة؟ هذا الكلام يأتي بعد حكاية البيان الإلهي لدعاء المتبتلين والعباد كيف يدعون الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، إلى آخر ما روى الباري عن هؤلاء الناس من الدعاء.
المتبتل الضارع بين يدي الله. ترى ماذا كانت نتيجة هذا الدعاء، او ما هي نتيجة هذا الدعاء في المستقبل ايضا؟ يقول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ولقد قلت لكم مرارا ان في القرآن شيئا اسمه الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة، ما رأيتها في قانون وضعي قط. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظر الى هذا الكلام. المجتمع الاسلامي المرأة فيه ولية الرجل، والرجل فيه ولي المرأة، والمرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن قل في اي مناخ يمكن ان يتحقق هذا؟ افي المناخ التي تقف فيه الفتاة ساعة امام مرآتها لتجمل نفسها باصبابها ولترتدي اشهى ما يمكن الى نفسها واضعف ما يمكن للفتنة في قلوب الشباب الذين يرونها؟ هذه المرأة او هذه الفتاة هي التي تستطيع ان تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر في مجتمعها بناءة للحضارة؟ لماذا نضحك على انفسنا؟ لماذا نضحك على انفسنا العقلاء؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. والشاب اي الشباب الذي يمكن ان يكون عضوا في هذا المجتمع الذي يقوم على الولاية المتبادلة، اهو الشاب الذي جمد شبابه وطاقته واخيلته واحلامه لغرائزه وارقد عقله وفكره وثقافته كلها والقى ذلك كله وراءه ظهريا، يخرج هذا الانسان لا تعلم اهو شاب من الرجال ام مخنث بين الرجال والنساء؟ هذا هو الذي يمكن ان يتجسد فيه قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء واولئك لا يمكن الا ان يكونوا شحادين يتقممون فضلات موائد الغرب، فضلات موائد الغرب، ونحن نرى ذلك تماما. لذلك قل لمن يتهم الاسلام بانه ظلم المرأة او اهمل المرأة او ترك المجتمع فارغا ولا يملأ هذا الفراغ الى المرأة، قل له: لقد ابعدت النجعة، ولقد وصفت الظلام بالضياء والضياء بالظلام، ولم تجد انسانا عاقلا شبه رائحة الاسلام يصدقك في كلامك. ممكن ان تجد اناسا سمعوا بالاسلام ولم يفهموا، ممكن ان يسير وراء هذا الكلام كمغفلين، لكن الذي وعى اسلامه ثقافة لا يمكن لهذا الهراء ان يتسرب الى افئدتهم ابدا بشكل من الاشكال. ما الذي منع ابا بكر وعمر ان يطرق باب ام ايمن ويدخل فيزورها؟ ابدا، بل فعل ذلك تقربا الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا ابو بكر وعمر كان يعاني اي منهما من فراغ حضاري وركون الى هوى، ولا ام ايمن كانت تعاني من هذا الفراغ، كان كل واحد منهما منضبطا بضوابط الاسلام في المرأة وفي الفكر وفي التعبد. ثم لنعد الى هذا الحوار. بكت ام ايمن فقال لها ما يبكيكي أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لم يفرح الرسول، كان يقول اللهم بالرفيق الأعلى اللهم بالرفيق الأعلى، واستجاب الله له، فها هو الآن قد التحق بالرفيق الأعلى. قالت إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. يعني ليس بكائي بسبب أني لا أعلم هذا الشيء الذي تعلمانه، أنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى ما هو أحسن حظوة له، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. هذا معنى لم يكن يخطر في بال كل منا. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في المدينة المنورة، كان بين الأرض والسماء نسب موصول. كان هذا النسب الموصول بين الأرض والسماء متمثلا في الوحي الصاعد الهابط، بين كل عشية وأخرى، بين كل يومين أو ثلاثة أيام يأتي جبريل إلى رسول الله. جبريل ليس شيئا قليلا، واخذا من عند رب العالمين، يحمل رسالة رب العالمين إلى عباده، يحمل رسالة من رب العالمين إلى عباده. كل يوم أو ثلاثة أيام إذا برسالة جديدة آتية من عند الله إلى عباده، رسالة تخبر، تأمر، تنهى، توصي، تبشر، تخير، تربي. فكان المسلمون يشعرون بأنهم على صلة بالله عز وجل، وأن النسب مستمر بينهم وبين الله عز وجل. كان هذا الشعور يجعلهم يستأنسون، ينسون طبيعة هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا بسبب استمرار الوحي أصبح صغيرة 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 ثم صغيرة، إلى أن انطوت في رحاب القدس اليوم الآخر. يعني فكأن الدنيا أصبحت عبارة عن ساعة من ساعات يوم القيامة، كل ذلك بسبب استمرار الوحي. فكلام عظيم. وتأملوا، لو كنا نعيش في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يوم نقول لنا بأنفسنا، ترى ما الذي سيأتي به الوحي غدا؟ ترى ما الذي سنفاجأ به غدا؟ ربما يرتكب أحدنا شيئا منكرا، يقول ترى هل سيقطعني وحي الله عز وجل غدا؟ ربما لو أن إنسانا وفقه الله لأداء طاعة، يقول ترى هل تبشر كما بشر فلان من الناس؟ أنتم تعلمون أن الوحي أكثره كان تعليقا على حوادث، تعليقا على مواقف، جوابا عن أسئلة. كان في تفاعل بين الإنسان وبين وحي السماء. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت هذه الصلة. شيء كبير جدا، مصيبة، وكأن أبو بكر وعمر ما كانا متنبهين إليها. فجرا كانت تمتد أشعته من السماء إلى قلوب العباد. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الفجر وتقلصت تلك الأشعة وتحول الكون إلى ظلام. نعم، تحول الكون إلى ظلام بسبب انقطاع الوحي. قالت أم أيمن أنا هذا الذي يدعوني إلى البكاء. طبعا شرحت هذا الذي أقوله لكم. ولما أصغى كل منهما إلى هذه المشاعر هيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها. وأحسب أننا لو كنا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع بين اليوم والآخر خطاب رب العالمين موجها إلينا بأنواعه المختلفة، ثم انقطع هذا الخطاب بانقطاع البريد المتمثل في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحتاجت من المشاعر كما احتاجت بأبي بكر وعمر وأم أيمن، ولذوبنا هذا الشعور بكاء، لكن نحن لم نعش لذة ذلك الوحي، لم نكن واحدا من أبطال ذلك العصر. يعني سيدنا أبو بكر يتصرف تصرفا إنسانيا، وإذا في اليوم الثاني خطاب من الله يأتيه. تعلمون أن أبا بكر أخذته يعني الغيرة أو الغضب بسبب كلمة رددها مصطح نقلا عن كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، كان ينقلها لمسلميه، هكذا يروي عبد الله بن أبي بن سلول، هكذا قال عبد الله بن أبي سلول. مصطح هذا رجل فقير، كان سيدنا أبو بكر يجري عليه مرقب شهري، لما سمع بأنه أخذ يردد ما قاله كبير أفاكي المنافقين، أقسم أن يقطع هذه الجراية التي كان يجريها. محل شاهد ليس هنا، محل شاهد عتاب الله الذي جاء لسيدنا أبي بكر. نزل قول الله على رسوله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، لكن دائما القرآن عندما ينزل تعليقا على حادثه يعمم البيان الإلهي حتى تصبح قاعدة تنطبق على بطل الحديث وعلى كل أمثاله. ولا يأت لأولي السعة منكم والفضل، لا يعني لا يقصد، ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تصوروا يوم استدعى رسول الله أبا بكر وتلا عليه هذه الآية، كم كان طلبه، كم كانت النشوة التي انبعثت في كيانه. هذا شيء كبير جدا جدا، خطاب رب العالمين يخاطبه شيء كبير. الآن انقطع هذا، ما عاد فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل. نعم، عندما كانت حوادث كثيرة تجري بين الناس بعضهم مع بعض، تنزل تعليقات من بيان رب العالمين على أقوال يقولها نساء رجال إلى آخره. لو كنا في ذلك العصر وكان لنا نصيب من هذا الوحي الرباني الذي يخاطبنا مباشرة لشعرنا بهذا المعنى الذي شعرت به أم أيمن. ولذلك فكان شيئا طبيعيا أن يهيجهما كلام أم أيمن على البكاء، فجعل يبكيان معها بسبب انقطاع هذا الوحي. ثم ينتقل بنا الإمام النووي إلى الحديث الذي يليه، هو حديث مشهور كلكم يعرفه، لكن النقطة التي ينبغي أن نقف عندها ربما لم تسترع انتباهنا إلى اليوم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، أي الذي توفي فيه، قيل له في الصلاة، يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تحب أن يصلي في مكانك إماما، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. معنى كلام السيدة عائشة في رواية إن أبا بكر رجل أسيف وأسيف ورقيق بمعنى واحد، إذا وقف في مكانك قالت لا يتمالك، لابد أن يبكي. يعني يقف في مكان هو مكانك ويذكر مرضك، فلعله لا يستطيع ان يؤدي يعني واجبات الامامة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد فقال مروه فليصلي. وورد هذا الحديث بأكثر من طريق، والحديث متفق عليه. عادت فقالت له، ولكن أبا بكر رجل أسيف ربما لا يستطيع أن يقوم مقامك، قال أقول مروا أبا بكر يصلي بالناس إن كنا صواحبات يوسف. يعني اشتد به الأمر وقال بكلام شديد. وعندئذ سكتت السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث ما الذي جعل الإمام النووي يسوقه؟ عنوان الباب البكاء من خشية الله والشوق إلى الله عز وجل. وكانت هذه صفة من صفات سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفعلا عندما وقف في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتمالك، ولكن صلاته صحيحة على كل الأحوال. الشيء الذي أريد أن نقف عنده ليس يعني رقة سيدنا أبي بكر، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه وفي سيرته التي نقف عندها. لكن الشيء الذي ينبغي أن لا يفوتنا هو فيما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر دون غيره ليقف مكانه إماما للمسلمين أيام مرضه. ألا نسأل أنفسنا هذا السؤال؟ إذا وقفنا أمام هذا السؤال أعتقد أننا جميعا وبدون تأمل كبير ولا يعني اعتصار للذهن ندرك الجواب، أن أبا بكر هو خير الناس في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكأنه عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى أن أبا بكر ينبغي أن يكون هو البديل عني أيام غيابي عنكم لمرضي، ومن ثم فينبغي أن يكون هو البديل عني أيام غيابي عنكم بسبب وفاتي. هذا معنى واضح. ارتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أبو بكر بديلا عنه أيام غيابه عن الناس بسبب مرضه. أفلا يقودنا المنطق إلى أن نعلم أن أبا بكر ينبغي أن يكون هو البديل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام غيابه الثاني أي بعد وفاته؟ هذا شيء واضح، وهذا ما فهمه الصحابة جميعا بمن فيهم بل وفي مقدمتهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ينبغي ألا ننسى هذه الدلالة التي يدل عليها هذا الحديث الذي ورد بطرق كثيرة، وهو من الأحاديث المتفق عليها عند الإمام البخاري ومسلم. ترى هل هنالك غيوم سحر داخلة تمنعنا من فهم هذا الكلام الذي أقول؟ بشكل أبدا. ترى ما الذي جعلنا في هذا العصر نناقش في هذا الأمر البدري الذي لم يناقش في صدر الإسلام أبدا؟ هي العصبية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من العصبية. نحن ينبغي أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقتدانا وهو إمامنا، ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باتباعه وبحب من أحبهم وببغض من أبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء لا إشكال فيه ولا ريب إطلاقا بشكل من الأشكال. بناء على هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وآخرون بسند بل بأسانيد صحيحة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا حديث صحيح، وهذا الحديث نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضفى فيه صفة الرشد وصفة الثناء لا على أبي بكر فقط، بل على أبي بكر وصاحبه وصاحبه وصاحبه. نعم، كما تعلم نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النهج، وحاشا أن نتيه عن هذا النهج أبدا. نحن نتساءل في كثير من الأحيان من أين جاءت كلمة الراشدين، يعني صفة الرشد من أين جاءت فالتصقت بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ التصقت بهذا، بهذه الشهادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بكل بساطة وبكل وضوح لو أنني طرحت حب بعض من هؤلاء الخلفاء من قلبي وعاملتهم معاملة في شيء من سوء الأدب، شيء فقط من سوء الأدب، شيء من الازدراء، شيء من النقد، فهذا دليل واضح على أني لا أتبع رسول الله أبدا. وأنا كاذب إن قلت أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول هذا الكلام نجعل من سائر أصحاب رسول الله ميزانا لنا دون تفريق بين واحد وآخر. فأنا أجعل من سيدنا علي ومن سيدنا عثمان وسيدنا عمر وسيدنا أبي بكر موازين لي، أجدهم جميعا متحابين، أجدهم جميعا متآلفين، أجدهم جميعا كل منهم يدافع عن صاحبه. إذا هؤلاء الذين أقتدي بهم أفعل كما كانوا يفعلون؟ أملأ فؤادي بالمشاعر التي كانت تفيض بها مشاعر هؤلاء الخلفاء؟ وقد قلت مرة وكتبت هذا إنني أنظر إلى سيدنا علي كيف كان يعامل الصحابة وعاملهم كما كان يعمل. رأيت سيدنا علي محبا لأبي بكر حبا جما يمحضه النصر. ولا أنسى أبدا يوم جند سيدنا أبو بكر جيشا لجبا لقتال أهل الردة مع جيوش كثيرة، نصب على كل منها قائلا وجاهد جيشا خرج هو بقيادته لقتال أهل الردة. من الذي وقف في الطريق؟ سيدنا علي. وهذا موجود في نهج البلاغة وفي غيرها، أمسك بزمام فرسه قائلا: أقول لك يا خليفة رسول الله، لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. وأمسك بزمام فرسه يمنعه من الخروج. كيف؟ أنا سيدنا علي هو مقتداي وهو سواد عيني التي أرى بها، وهو حدقة بصيرتي التي أتخذ مبدئي عن طريقي، وهذا ما فعل. فكيف أشنأ أو أبغض أبا بكر بعد هذا الموقف من علي؟ ألا تلاحظون عندما جاء عهد عمر ونصب خليفة وبايعه سيدنا علي بعد ان بايع سيدنا ابا بكر استشاره عمر وكان اول مستشار له سيدنا علي استشاره في ان يخرج هو بنفسه لقتال الفرس في القادسية فماذا قال له سيدنا علي وارجع الى المراجع المختلفة ومنها نادي البلاغ كن القطب الثابت اي ابقى هنا انظروا الى الكلام البليغ كن القطب الثابت وادرح العرب من دينك فوالله لئن خرجت اليهم بنفسك لتتركن وراءك من الثغرات ما هو اخطر من العدو الذي امامك انظروا الى هذا الكلام كن القطب الثابت يعني لخليكم وادر راح العرب من دونك من هون ادر العمليات العسكرية وانت هون ادر راح العرب من دونك فوالله لئن خرجت اليهم بنفسك لتتركن وراءك من الثغرات ما هو اخطر من العدو الذي امامك هذه استشارة محب صادق ام مشورة يعني محب صادق ام هي كلمات انسان مبغض طيب أليس لنا قدوة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكان موقفه من سيدنا عثمان يوم أحدق به الخطر موقفا مشهودا أرسل ريحانتين ليضحي كل منهما بنفسه في سبيل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه فاللهم اجمع كلمة هذه الأمة على ما اجتمعت عليه كلمة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما اجتمعت عليه كلمة اتباع الصحابة من بعدهم وعلى ما اجتمعت عليه كلمة السلف الصالح والحمد لله رب العالمين.